أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شروط الوضوء أو شرائط الوضوء. الشرط الأول أن يكون الماء مطلقا، فلا يصح الوضوء بالماء المضافي، وتقدم بيانه. الشرط الثاني طهارة الماء، أيضا ذكرنا أنه يشترط أن يكون الماء طاهرا لإطلاقات الأدلة وإجماع الفقهاء كما تقدم بيانه، وأن المستفاد من الأدلة هكذا أن الوضوء بالماء النجس لا يتحقق والطهارة لا تتحقق. فساد الوضوء بالماء النجس، ولذا قلنا بأنه حتى لو كان المكلف جاهلا بنجاسة الوضوء ماء الوضوء وتوضأ ثم انكشف الحال، يجب عليه الإعادة إذا صلى بهذا الوضوء، يجب عليه إعادة الوضوء والصلاة في الوقت والقضاء خارج الوقت، لما استفدناه من أن الأدلة من أن النهي عن الوضوء بالماء المتنجس إنما يكون من؟ إنما هو إرشاد إلى الفساد وهو مطلق. مضافا إلى القاعدة المعروفة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فالمستفاد من مجموعة هذه الأدلة أن طهارة ماء الوضوء شرط واقعي، لا أن يكون الشرط شرطا ذكريا، خلافا لما ذهب إليه المحقق البحراني، وذكرنا أدلته في المقام وأجبنا عنه. ثم هناك قول آخر للشيخ رحمه الله في المبسوط، قال إذا توضأ بالماء النجس جاهلا به، المتنجس جاهلا به، ثم انكشف الحال، إذا كان في الوقت يجب عليه الإعادة، وأما خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء، لأن القضاء بأمر جديد وهو مفقود. القضاء بأمر جديد هو ممنوع كبرا وصغرا. إذ ذكرنا في بحث الأصول أنه لا حاجة إلى أن يكون هناك أمر جديد للقضاء، نفس الأمر الأول الذي تعلق بذلك إنما يدل على وجوب القضاء، ولا نحتاج إلى أمر جديد، مع أنه لو قبلنا بذلك أن الأوامر موجودة كما ذكرنا سابقا، وسيأتي إن شاء الله في المسألة المسائل اللاحقة هناك نص خاص يدل على من توضأ بماء نجس ثم بعد ذلك جاهلا به انكشف يجب عليه إعادة. فعينئذ قول الشيخ رحمه الله كبرا من أن القضاء بأمر جديد ليس بتام كما ثبت في محله، وأنه في المقام صغرا غير تام أيضا، إذ الأوامر الذي تقدم بيانه كاف في المقام ويحتاج إلى القضاء. هذا بالنسبة إلى هذا الشر. ثم قال وطهارة وكذا طهارة مواضع الوضوء، يجب أنه تكون في الوضوء طهارة مواضع الوضوء قبل التوضؤ. المسألة هذا موضع خلاف بين الفقهاء. المشهور قالوا بأن المشهور بين الفقهاء ذلك طهارة مواضع الوضوء قبل الوضوء، وادعاء الشهرة في المقام نفاه بعض الفقهاء بأنه لم أعثر على الشهرة في المقام أي في الباب الوضوء، وإن كانت الشهرة ثابتة في الغسل، هناك في الغسل يقولون يجب أن يكون مواضع الغسل طاهرة حتى يتحقق الغسل، فالشهرة إنما تحققت في الغسل ولم يكن ثابتا في الوضوء حتى يقول بأن هذا مشهور. والأقوال عمدتها ها هي: القول الأول هو المنسوب إلى المشهور بناء على ثبوت المشهور طهارة مواضع الوضوء قبل التوضؤ. القول الثاني طهارة كل جزء قبل التوضؤ، لا نحتاج إلى طهارة مواضع الوضوء، كل جزء من أعضاء وكل عضو من أعضاء الوضوء يجب أن يكون طاهرا قبل الوضوء. القول الثالث أنه لا يشترط ذلك، أنه مجرد التوضي يظهر ذلك الموضع ولا حاجة إلى طهارة المواضع قبل التوضي. القول الرابع ما إذا كان في الماء الكثير أو المعتصم الماء المعتصم أو كانت النجاسة في آخر العضو لا يشترط الطهارة، وغير في غير ذلك يشترط الطهارة. فلو كانت النجاسة أو المتنجس في أول عضو الوضوء أو كان الماء قليلا يشترط الطهارة، وأما إذا كان الماء معتصما أو كانت النجاسة أو المتنجس في آخر العضو لا نحتاج إلى اشتراط طهارة الموضع. هذه هي الأقوال في المسألة العمدة. أن سبب هذا النزاع يرجع إلى عدم وجود نص في المقام، فأنه لم يرد هناك نص يدل على طهارة مواضع الوضوء قبل الوضوء، ولذلك اختلفت الأقوال في المسألة لعدم وجود النص في المقام. استدلوا أو القول الأول استدلوا على القول الأول بأمور. الأمر الأول قالوا بأن في الغسل يجب طهارة مواضع الغسل، إذ هناك نص خاص دل على طهارة مواضع الغسل، إزالة النجاسة عن مواضع الغسل. فحينئذ إذا كان هناك ويجب ولا إشكال في ذلك لورود النص الخاص في الغسل، ففي الوضوء أيضا كذلك، لأنهما من باب واحد، إنما هما يريدان يريد الإنسان أن يثبت بهما الطهارة الحدثية. فمن هذه الجهة اشترك في هذا الحكم. أشكل على هذا الدليل بأن الغسل موضوع والوضوء موضوع آخر، هذا أمر وهذا أمر آخر. إثبات حكم في الغسل وتسريته إلى الوضوء هذا ليس إلا من القياس الذي لا نقول به، وعينئذ هذا يحتاج إلى دليل خاص. ذاك ثابت في مواضع في الغسل، والغسل حكمه موضوع والوضوء موضوع آخر، فلا يمكن إسراء هذا الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، مع أنه في نفس الغسل أيضا نزاع وسيأتي بناؤه. فهنا في المقيس والمقيس عليه كلامون، في الغسل أيضا نزاع بين الفقهاء، هل يجب طهارة مواضع الغسل أم لا يجب ذلك؟ فكيف نسري هذا الحكم المختلف فيه في الغسل إلى الوضوء، مع أنهما أمران مختلفان؟ تسرية حكم من موضوع وأمر إلى موضوع آخر لا يكون إلا من القياس الذي لا نقول به. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا بأنه بمجرد وضع الماء على المحل النجس أو الموضع العضو النجس ينجس الماء وينفعل حينئذ، فلا يتحقق به الوضوء. ويشكل عليه بأن هذا راجع إلى اشتراط طهارة الماء حينئذ، فيشترط أن يكون الماء طاهرا لا أنه يشترط طهارة مواضع الوضوء، فإن بوضع الماء على الموضع النجس ينجس معناه فقد شرط طهارة الماء، وقد ذكرنا أنه يشترط في ماء الوضوء أن يكون طاهرا، يرجع إلى الشرط الأول حينئذ. وثانيا أنه يرفع هذا في الوضوء بالماء المعتصم، فلو التمس في الماء المعتصم أو الماء المطري أو ماء الكري لا نقول بعد أنه يتنجس، فهذا منقوض إذا توضأ ارتماسا في الماء المعتصم كالكري والجاري والمطري والبئري، هذا واضح. الأمر الثالث أنه من قال بأنه يشترط هذا؟ فلنقل في المقام ينفعل ثم يطهر، كما في باب الخبث تقدم في بحث النجاسات أن الماء الوارد على المحل النجس إنما يطهر الماء موضع ثم ينفعل بعد الانفصال، هذا قول، أو أنه لا ينفعل حينئذ هذا هو، فلا ينفعل الماء القليل بمجرد وضعه على الموضع النجس ويوجب طهارة المحل حينئذ، وهذا أو ينفعل ولكن في غسالة منفصلة، إما أن الغسالة لا تنفعل أو أنه تنفعل بعد الانفصال عن المحل على خلاف القول الموجود اختلاف بين الفقهاء. فليكن المقام من هذا القبيل، نجس صب الماء على هذا الموضع النجس إنما يتحقق وينفعل هذا الماء ولكن نقول بطهارته، كما نقول فيما إذا صب الماء على موضع النجس الخارجي وإزالة النجاسة حينئذ ينفعل الماء، ولكن نقول بطهارة موضع إزالة الخبث. هذا هو الدليل الثالث، فأورد عليه بإيرادات ثلاثة. الدليل الرابع قالوا بأنه يجب أن يكون المحل طاهرا، أي العضو طاهرا، حتى لا ينفعل الماء بورود الماء عليه، حتى لا ينفعل الماء بوروده عليه. هذا هو راجع عين المدعى، هذا نحتاج إلى دليلا، مع أن إطلاقات الأدلة الواردة في الكتاب والسنة لا يشترط هذا الأمر. هذا الدليل عين المدعى، مع أن هذا الدليل خلاف إطلاقات الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أنها مطلقة من هذه الجهة. الدليل الخامس قالوا بأنه هنا أصالة عدم التداخل. هناك أمران قد تعلق بهذا الشخص المكلف، أمر بإزالة الخبث وأمر بالوضوء، فغسلة لإزالة الخبث وغسلة للوضوء، فأمران قد تعلق بهذا الموضع. فإذا تحقق غسلة واحدة يريد بهذه الغسلة الواحدة إزالة الخبث وإزالة الحدث، أي الطهارة، إثبات الطهارة، أن هذا كل سبب له مسبب خاص، فالأمر الأول يحتاج إلى مسبب والأمر الثاني يحتاج إلى مسبب، بواحد يتحقق الأمرين كلاهما يحتاج إلى دليل، وإلا إصالة عدم التداخل جارين، أن هذا دليل أمر وهذا أمر، يجب كل واحد منهما أن يتحقق المأمور به، فندخلهما في مأمور واحد، هذا إصالة عدم التداخل. مشكلة على هذا أولا، من أن إصالة التداخل إنما يبحث فيما إذا كان الأمرين مولويين، أما إذا كان الأمرين إرشاديين أو أحدهما إرشاديا لا يجري إصالة التداخل. وسيأتي إن شاء الله في بحث الغسل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعت لله عليك حقوق يجزيك غسل واحد، هناك بحث التداخل، أن الإنسان إذا تعلقت بذمته أغسال واجبة متعددة، غسل الجنابة، غسل النذر، أو غسل الجمعة، كانت مندوبة أو غير مندوبة، واجبة أو مندوبة، هل يجزيه غسل واحد لولا هذا الحديث الشريف، أو لا نقول بالإجزاء إلا لكل سبب مسبب خاص به؟ بحث طويل هناك يأتي في بحث التداخل. هنا إنما كان هناك بحث في الأمرين المولويين، أمر تعلق بالكفارة في إفطار نهار شهر رمضان، أمر تعلق بالإفطار في حنث النذر، حينئذ هنا أمر تعلق بالإفطار في شهر رمضان فتجب عليه الكفارة، أمر تعلق في من حنث النذر ولم يفي بنذره تجب عليه الكفارة. يأتي البحث، هل أن كفارة واحدة تجزي أم لا؟ لا تجزي إلا كفارة، هذه هي إصالة التداخل، وعدم التداخل يجري هنا. وأما في الأمرين الإرشاديين أو يكون أحدهما إرشاديا لا يجري هذا، كما في المقام إزالة الخبث إنما هو إرشاد، الأمر بإزالة الخبث وتطهير المحل إرشاد، إما إلى أنه هناك نجاسة فتجب علي يجب عليك الغسل لإزالة النجاسة، أو أنه ليس إزالة إرشاد إلى وجود نجاسة، بل كما يدعي بعض الفقهاء أنه أمر بالغسل، فإن هذا الأمر بالغسل إرشاد إلى حصول التطهير في هذا، تطهير هذا المكان من الخبث، إرشاد إلى هذا الأمر، وهذا لا يجري فيه التداخل وعدم التداخل، بل الأمر المتعلق بغسلة الوضوء هو المتعين، هذا واحد. ثانيا، أن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية وقصد، الخبث يرتفع بصب الماء عليه ولو كان لا عقل عن قصد، بل كان بغير قصد، كان بأمر تكويني مطر نزل عليه، أو وقع الثوب في الماء النجس ببركة الرياح ونحو ذلك، أو طفل أو وضع النجس بالماء الكري يذكر ذلك. لم يقل أحد بأنه يشترط في الطهارة الخبثية قصد إزالة النجاسة. فلذلك غسلة الوضوء لما كانت عبادية يحتاج إلى القصد يتحقق هذا، وفي الضمن ينطبق عليه طهارة المحلي، فلا نحتاج إلى إصالة التداخل أو عدم التداخل. لا يجري هذا الأصل في المقام، لأن إزالة الخبث وطهارة المحل عن الخبث لا يحتاج إلى قصد، بل يتحقق ولو تكوينا. فعينئذ ليس إلا قصد واحد، وهذا القصد هو قصد الوضوء، وفي ضمنها قصد الوضوء تحققت الطهارة ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فالأولى هو عدم اعتبار قصد طهارة المحل، أو عدم اعتبار طهارة مواضع الوضوء، إلا أن المستفاد من مذاق الشارع ومرتكزات الفقهاء والمتشرعة أنه يعتبر طهارة مواضع الوضوء قبل التوضي، فمن هذه الجهة نقول بطهارة الوضوء. أما من حيث الدليل فلا دليل تام ينهض على اعتبار طهارة المواضع الوضوء. هناك أقوال. القول الثالث الذي كان التفصيل بين الماء المعتصم والماء القليل هو الأولى. فحينئذ إن كان التوضي بالماء المعتصم والارتماس بالماء المعتصم كالوضوء كالكري والجاري والمطر لا نحتاج إلى طهارة المحل، وأما إذا كان التوضي بالماء القليل فنحتاج إلى طهارة مواضع الوضوء ومحل الوضوء لمذاق الشارع وارتكازات الفقهاء والمتشرعة، ليس أكثر من ذلك. وإلا فمن يريد الدليل على ذلك لا دليل تام عليه، وسيأتي بحث آخر.